إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الإشارة إلى ما نحن بصدده في ذكر خصال الفطرة، فهي من الآداب العظيمة التي أتى بها الإسلام. وفي هذا المقام وما سيأتي بإذن الله الدخول والذكر لهذه الخصال التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. فأولى هذه الخصال إخواني في الله الختان. الختان أولا من حيث المعنى، مادة ختنة تدل على القطع، تدل على القطع. وعملية الختان إخواني في الله هي عملية يراد منها إزالة جلد أو لحم قدر زائد ندب الإسلام إلى إخراجه وإزالته من بدن الآدمي، ويكون هذا الجلد المزال في حق الذكر يكون بإزالة القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة، والمراد بالحشفة عند الفقهاء هو رأس الذكر يسمى الحشفة، فالقلفة هي الجلدة التي تغطي الحشفة فإنها تزال، هذا في حق الذكر. أما في حق الأنثى فهو استئصال للحمة، وهو قدر زائد يكون فوق مخرج البول، عرفه العلماء أو شبهه العلماء بما يشبه كعرف الديك، فهذا قدر زائد من الأنثى يستأصل. واصطلح العلماء رحمهم الله تعالى، كأن هذا مما جرى به في العرب، أن الختان في حق الذكر يسمى إعذار، وفي حق المرأة وفي حق الأنثى يسمى خفض وإخفاض، في حق الرجل يسمى إعذار وفي حق الأنثى يسمى خفض. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج. وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لمعرفة ما هو الختان وعلى ماذا تدور هذه العملية، هي عبارة عن إزالة لهذا الجلد في حق الذكر والأنثى. المسألة الثانية مشروعية الختان. الختان من المسائل الشرعية التي جاء بها الإسلام وندب إليها المسلمين إلى فعلها وتطبيقها، وهذا بإجماع العلماء بلا خلاف، بإجماع العلماء بلا خلاف. ومما يدل على مشروعية الختان الأحاديث المروية في هذا الباب، منها هذا الحديث الذي نحن فيه، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة قال الختان. فهذا مما يدل على مشروعية الختان، وما سيأتي كذلك من الأحاديث. زد على ذلك أيضا أن عملية الختان هي من فعل الأنبياء والرسل، من فعل الأنبياء والرسل، فقد ثبت في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو ابن 80 سنة، أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو ابن 80 سنة، وقد أمرنا ربنا جل وعلا إلى اتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا يقول العلماء في هذه المسألة، وهي مما يذكر من باب الفائدة، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: واستحب العلماء في الرجل الكبير أن يختتن. وهنا مسألة قد يقول قائل: وهل هذا متوقع أن يصل رجل إلى هذا السن إلى 50 و40 بل إلى 80 وهو مختتن؟ نعم هذا متوقع متصور. مثاله أقرب مثال ما لو أنك خرجت الآن يا عبد الله فإذا برجل نصراني عرضت عليه الإسلام فأسلم، كم عمره؟ قل عمره 50 سنة. اختتنت؟ النصارى ما يختتنون بخلاف اليهود، اليهود نعم هم كالمسلمين يرغبون في الختان، أما النصارى ما يختتنون. فهذا نصراني متى دخل في الإسلام؟ بهذا السن. بماذا نأمره؟ نأمره بشعائر الإسلام ومنها أن يختتن وهو بهذا السن. ولهذا فالكبير إذا كان من أهل الختان فإنه ماذا؟ يدعى ويحث عليه. ولهذا يقول عطاء رحمه الله تعالى قال: يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة. ومعنى لا يتم إسلامه أي أنه لا يكمل، لأن الختان من شعائر الإسلام، الختان من شعائر الإسلام. ومما يدل كذلك على مشروعية الختان إخواني في الله أنه من الأمور التي يتميز بها الكافر عن المسلم، الكافر عن المسلم يتميز بأمر الختان. فالكافر من الزنادقة والملاحدة وكما سمعت من النصارى ما يختتنون. فأحيانا كان يميز بين الكافر والمسلم بعملية الختان. مثاله في القتلى عندما يريد المسلم أن يتتبع الجثث في ساحة الوغى حتى يؤخذ المسلم فيغسل ويوضع في لحده أو يدفن، أحيانا ما يستطيع المسلمون أن يميزوا بين الجثث، إما أن الجثة مشوهة فما عرفوا الوجه، أو قل أن الرأس مفصول، ما عندهم إلا جثة بلا رأس، هل هذا مسلم حتى يدفن أو أنه كافر فيرمى؟ فحينها يعني يرمى في الصحراء، فحينها يكشف عن الختان. فإذا وجدوه مختتن علموا أن هذا مسلم، وإن رآوه بأنه بغير ختان كانت هذا مظنة في أنه من أهل الكفر. فهذه الأدلة إخواني في الله تدل على ماذا؟ على مشروعية الختان. تأتي مسألة كذلك في قضية الختان ما يتعلق ما هي الحكم التي تكون من الختان. الحكم كثيرة وقد استفصل العلماء واستطردوا في ذكر الحكم، سواء كانت حكما شرعية أو كانت حكما صحية طبية، وهي كثيرة وهي مذكورة في التقارير وفي المطولات. ومما يذكره العلماء وهذا يفيدنا في مثل هذه الأزمان الفوائد الصحية، فإن المسلم إذا اختتن فإنه يقي نفسه من كثير من الأمراض، من كثير من الأمراض. ووجه ذلك إخواني في الله أن هذه القلفة وهي الجلدة التي تغطي رأس الحشفة أي رأس الذكر إذا ما اقتطعت كحال الذي لا يختتن، ما الذي يكون؟ هذه الجلدة تكون مجمع لاحتباس البول. فإن المسلم مثلا إذا بال وتبول، أو الإنسان إذا تبول بشكل عام، فإنه لربما خرج منه شيء من قطرات البول، فهذا يحتبس في مكان القلفة في محل الجلد فيحتبس. وتخيل يا عبد الله مع مرور الأزمان والأيام وهذه القطرات قد تتجمع، ولهذا كانت هذه القطرات مظنة لاجتماع الأوساخ والنجاسات والأدران، بل كانت محلا للأمراض. وقد كشفت التقارير الطبية عن كثرة الأمراض الذي يجنيها المرء على نفسه من عدم الختان، حتى ذكروا من هذه الأمراض السرطان وما يسمى بسرطان القضيب، معروف هذا يذكرونه العلماء في علماء الطب. وليس هذا فحسب، بل حتى ما يذكر من الأمراض الجنسية العضوية كالهربس والزهري والإيدز ذكروا أنه من حيث الإحصائيات أنها تصيب الغير مقتولين بنسبة أعلى من المقتول، بنسبة أعلى من المقتول. كذلك ليست هذه الأمراض تعود لغير المختتن على نفسه، بل كذلك تضر غيره، إن كان متزوجا لربما أوصل هذه الأمراض إلى أهله وزوجته. فذكر العلماء حكما كثيرة من هذه الشعيرة الإسلامية التي ندب الإسلام إليها، ألا وهي شعيرة الختان، ففيها حكم عظيمة، وكما قلنا وهي كثيرة لا يسع المقام لذكرها. تأتي مسألة كذلك من مسائل الختان ما يتعلق بوقت الختان، متى وقته؟ العلماء ذكروا رحمهم الله تعالى أن للختان وقتين، أن للختان وقتين، وقت استحباب ووقت وجوب. أما وقت الاستحباب فهو عند الولادة، عند الولادة، فمن ولد له ولد فمنذ ولادته مع مرور الأيام فهنا يستحب لولي أمر الصبي أن يقوم باختتانه، أن يقوم بختنه. ولهذا يقول إمام النووي رحمه الله تعالى قال: ويستحب للولي أن يختتن للصغير في صغره. وهل هناك زمن معين، وقت محدد؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء في تحديد الوقت المستحب لعملية الختان، وهي تدور على مسألة الأحاديث المروية في هذا الباب. فمنهم من يستحب أن يكون في اليوم السابع لما جاء ذلك من حديث جابر ومن غيره، من أن النبي ختن للحسن والحسين وهم في هذا السن وفي هذا العمر. وهذه الأحاديث وما شابهها هي محل نظر العلماء من حيث الصحة ومن حيث التضعيف، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما أسمعت شيئا، أي في تحديد الختان قال: ما أسمعت شيئا يثبت. فهي محل خلاف ونظر عند المحققين. ولهذا يقول الإمام المنذر رحمه الله تعالى قال: ليس لوقت الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تستخدم، أي من حيث التحديد كما قلنا. وأكثر الناس هنا يميلون إلى صحة الأحاديث، وهو قول طائفة من أهل العلم أيضا، إلى أن اليوم السابع هو الذي يستحب، والأمر يعود عند الطاقة، عند التحمل، عند القدرة. إذا كان الصبي في سن الصغر يوم السابع أو حتى دون هذا أو أكبر من هذا عنده قدرة، وهذا يعرف عند أهل الشان، فلا بأس بأن يختتن، لكن يكون عند صغره. هذا وقت استحباب، وقت أفضلية. وأما وقت الوجوب يكون عند البلوغ، فهنا يجب، حاولك لا تؤخر. قد يقول قائل: وهل يتوقع أن رجلا ما أو أن شابا أو فتى يصل به الأمر عند البلوغ وما اختتن؟ نعم يتوقع هذا، وذكر هذه مثل العلماء مثاله في حق من كان في صغره قد أعل بعلة وأصيب بمرض، بمرض، وهذا المرض يمنعه من الختان إما لقدر عدم تحمله لأي ألم، مثاله يمكن هذا، أو خشية النزيف وأنه يعاني من التكسر في الدم مثلا، فأي نزيف يخرج منه فإنه سينزف حتى الموت. وهذه مسألة. وأنا أذكر عن نفسي، أعرف رجلا شخصا كان يعني مثل المجنون، مخبل، مخبل. فلما سألت عنه، يعني سألت من كان من قرابته عن سر جنونه، فأخبروا عن أن الأمر ختان، أنه اختتن فنزف، وكان الختان لعله من رجل غير معروف بيعرف الطريقة، أو أنه طاشت يده فضرب عرق فنزف الصبي الولد في صغر، نزف نزف حتى خف الدم من دماغه فأصيب بالجنون وأصبح مجنونا. فأحيانا إخواني في الله هذه مسألة يرجع إلى أهل العرف، قد تكون من المصلحة أن يؤخر الختان، فيؤخر إلى السنة السابعة وهو عشر سنين ما في شيء. لكن إذا أوشك على البلوغ هنا العلماء يلزمون، يلزمون. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: أما الختان فمتى شاء اختتن، على ما ذكرنا، ما هناك سن معين، وهذا عليه جام أكثر العلماء على عدم تحديد السن. قال شيخ الإسلام: أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ، أي قارب البلوغ، فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل ذلك، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. هنا تأتي مسألة أخيرة نختم به المقام إخواني في الله. ذكرنا أن الختان من المسائل المشروعة، ما حكمه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ما يتعلق في حق الصبي، ما يتعلق في حق الولد، ما يتعلق في حق الذكر، أنها واجبة. وعلى هذا جماهير العلماء، لأنها من خصال الفطرة، ولأن الرسول أمر بها. ولما دخل ذلك الرجل إلى الإسلام قال عليه الصلاة والسلام له: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالختان. ولهذا الصحيح أن الختان في حق الرجال واجب، ولا يجوز أن يترك إلا لحاجة أو لضرورة، وهذا تقدر بقدرها. أما أن يتركها هكذا فصحيح أنه يؤثم، والأدلة تدل على ذلك، بل من أهل العلم من شدد في هذه مسألة، حتى أنه نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن غير المختون لا يصح للإمامة ولا تقبل شهادته، أن الغير مختون لا تصح إمامته ولا تقبل شهادته، هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبقي الخلاف عند ختان المرأة والأنثى، هل تصل إلى حد الوجوب أم لا؟ نعم، هذا محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة الأنثى بشكل عام تطالب بالختان وجوبا، فالرجل يختتن، الذكر يختتن، والأنثى تختتن، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وما المقصود بالختانين هنا؟ ختان الذكر وختان الأنثى، فدل ذلك على أن المرأة مطالبة بالختان. لكن ذهب الطائفة من العلماء، وهو قول جماعة من الحنابلة وجماعة من الحنفية وجماعة من المالكية، بل هو مذهب جمهور العلماء، إلى أن الختان في حق المرأة مستحب سنة، وأنه تكرمة. وقد يقول قائل: لماذا هذا التمييز بين الرجال وبين الذكور والإناث؟ علل هذا جماعة من أهل العلم، ومن أولئكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو ممن يميل، وهكذا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى ممن يميل إلى أن الختان في حق الذكور واجب وفي حق الإناث مستحب. ففرقوا بفارق، قالوا أن ختان الرجل إنما فعل به لإزالة الضرر، ولأنه سيؤدي إلى أن يؤثر ذلك في صلاته وفي عبادته، إذ أن النجاسات ستقطر في ثوبه وفي بدنه، فكان وجوبا أن يختتن. قال: أما هذا في حق المرأة منتفي، فإن المرأة إنما ختانها لتعديل رغبتها وغلمتها ومزاجها، فهو طلب الكمال لا غير، ليس فيه إزالة ضرر. فهنا فرقوا بين ختان الرجل وختان الأنثى، فهذا الذي يذكر إخواني في الله في مسائل الختان. وإن شاء الله في درس غد بإذن الله نواصل في خصال الفطرة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.